بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في كراهة صوم يوم عرفة في الموردين السابقين، من يكون الصوم مضعفا له عن الدعاء، هذا واحد، وما إذا كان الهلال مشكوكا بحيث يحتمل أن صومه يقع في يوم العيد. قلنا بأنه هناك روايات يستدل بها على الكراهة في هذين الموردين. الرواية الأولى هي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 23 من أبواب الصوب المندوب، الحديث الرابع، وهذه الرواية تعم سندا وتعم دلالة للنهي عن صومه إذا أضعف عن الدعاء. طبعا هذه الرواية يستدل بها الكراهة في المورد الأول فقط، هذه الرواية، لأن هذه الرواية تنهى عن صومه إذا أضعفه عن ماذا؟ عن الدعاء، صريحة في هذا النهي. قال سألته عن صوم يوم عرفة فقال من قوي عليه فحسن، إن لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه. نهي عن صومه واضح في ماذا؟ في ماذا خشي أن يضعفه عن الدعاء، وهذا النهي واضح أنه محمول على ماذا؟ محمول على الكراهة، لا يراد به النهي التحريمي، وإنما هو نهي محمولا على الكراهة. واضح باعتبار أنه مفاد الرواية هو أن النهي عن الصوم إنما هو باعتبار مزاحمته مع ماذا؟ مع الدعاء والمسألة، فإنه يوم صوم دعاء ومسألة، ولأن الصوم فرض فيه أنه يزاحم الدعاء والمسألة فنهي عنه، فالنهي عنه يكون نهيا لأجل تحصيل ما هو شنو؟ ما هو الأول، وهو ماذا؟ وهو الدعاء والمسألة، فلا يكون نهيا تحريميا كما هو واضح، فيكون نهيا تنزيهيا، نهيا تنزيهيا الغرض منه هو ماذا؟ الغرض منه هو تحصيل ما هو أفضل، وهو ماذا؟ وهو الدعاء والمسألة عندما يدور الأمر بينهما، بمعنى أنه المكلف إما أن يصوم ويترك الدعاء أو يضعف عن الدعاء والمسألة، وإما أن يدعو ويسأل ويترك ماذا؟ ويترك الصوم. عندما تقع المزاحمة بينهما يقدم ما هو الأهم وهو الدعاء والمسألة، فالنهي من هذه الجهة، فالنهي هو في الحقيقة نهي عنه لا لحزازة فيه، لا لحزازة في الصوم نفسه، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل ما هو الأفضل والأحسن، وهو ماذا؟ وهو الدعاء والمسألة. هكذا يفهم من الرواية، بل قد يستشكل في دلالة الرواية على الكراهة، بمعنى ماذا؟ بمعنى وجود منقصة وحزازة، وإن كانت هذه المنقصة والحزازة غير واصلة إلى حد اللزوم، وإنما هي منقصة خفيفة تناسب الكراهة. قد يستشكل في دلالتها على الكراهة أيضا باعتبار أن الرواية كما قلنا ظاهرة في أن النهي عن الصوم ليس لحزازة فيه، ليس لحزازة فيه حتى حزازة بمستوى الكراهة، وإنما النهي عن صومه لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يفوت عليه ما هو الأهم، وهو ماذا؟ وهو الدعاء والمسألة في يوم عرفة. فإذا كان هذا هو المقصود بالنهي الكراهة، الرواية تدل على ماذا؟ على النهي بهذا الاعتبار. فدلالة الرواية على الحث على ترك الصوم عندما يضعفه عن الدعاء هذا موجود في هذه الرواية، والرواية تامة سندا ودلالة بهذا الشكل الذي قلناه. الرواية الأخرى التي يستدل بها في المقام ويتدل على يعني استدل بها على الكراهة في كلا الموردين السابقين من يضعفه عن الدعاء، والمورد الثاني هو مورد الشك في الهلال، هي رواية السدير الصيرفي التي هي الحديث الثالث في الباب نفسه. الرواية حديث الرابع، لا حديث السادس، حديث السادس في الباب نفسه. الرواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمر بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه سدير الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقلت: جعلت فداك، إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة. فقال: كان أبي لا يصومه. قلت: ولم ذاك جعلت فداك؟ قال: إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة، وأتخوف أن يضعفني عن الدعاء، وأكره أن أصومه، وأتخوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم. فتعرضت لكلا الموردين ودلت على ماذا؟ على الحث على تركه في هذين الموردين. كان الكلام في سند هذه الرواية، ليس في سند هذه الرواية من يحدث فيه، كل من هو مذكور في السند منصوص على وثاقته، إلا أن الكلام في راوي الرواية هو السدير الصيرفي. السدير الصيرفي لم ينص على وثاقته، هناك كلام فيه لكنه قد يستدل على وثاقته بأمور. الأمر الأول رواية ابن أبي عمر عنه، بناء على أن رواية المشايخ الثلاثة عن شخص تكفي لثبوت وثاقة ذلك الشخص إذا روى عنه مباشرة. وابن أبي عمر ثبت بسند صحيح أنه روى عن سدير الصيرفي كما هو في ما ورد في علل الشرائع للشيخ الصدوق، ونقل هذه الرواية الشيخ صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة الحديث العاشر. في هذا الباب نقل هذه الرواية عن العلل. السند قرأناه في الدرس السابق وقلنا أن السند صحيح، ويروي فيه ابن أبي عمر عن سدير الصيرفي، يروي عن سدير الصيرفي. ورد أيضا رواية ابن أبي عمر عن سدير الصيرفي في مورد آخر وهو أمان الشيخ الطوسي، ورد أيضا ذلك في صفحة 406، ورد رواية في سندها يروي فيه سدير ابن أبي عمر عن سدير الصيرفي لكن الطريق ضعيف، فلا يثبت بهذا الطريق الضعيف رواية ابن أبي عمر عن ماذا؟ عن سدير الصيرفي. فالعمدة هي رواية العلل. هذا الوجه الأول لتوثيق سدير الصيرفي نوقش فيه بهذه المناقشة، بأنه لا يمكن أن يروي ابن أبي عمر عن سدير الصيرفي لاختلاف الطبقة، باعتبار أن سدير الصيرفي من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، كما نص على ذلك الكشي في رجاله، والشيخ الطوسي أن ذكره في أصحاب الإمام السجاد، وذكره في أصحاب الإمام الباقر، وذكره في أصحاب الإمام الصادق عليهم السلام. فإذا هو من الطبقة الرابعة، في حين أن ابن أبي عمر من أصحاب الرضا عليه السلام والجواد، فهو من الطبقة السادسة، ومثل ابن أبي عمر الذي هو من الطبقة السادسة لا يروي عن ماذا؟ عن أصحاب الطبقة. طبقة ومن عمل هو في الطبقة الرابعة. لذلك يجزم بأنه هناك سقط في الرواية، هناك إرسال في الرواية، هناك واسطة موجودة بين ابن أبي عمر وبين سدير الصيرفي، وتطرح الرواية على هذا الأساس، ولا تكون دليل على رواية ابن أبي عمر عن سدير الصيرفي حتى يثبت بذلك وثاق السدير. اللي ذكرناه أظن في الشيخ ذكرنا في الدرس السابق، أكو قرائن تستفاد من كلماتهم في ترجمة السدير وفي ترجمة ابن أبي عمر، تجعل رواية ابن أبي عمر عن سدير الصيرفي أمر ممكنا ليس محالا، ليس مستبعدا ذاك الاستبعاد، أمر ممكن. القرائن اللي ذكرناها من قبيل ما ذكر النجاشي بعبارة واضحة نص على أن ابن أبي عمر لقي أبا الحسن موسى عليه السلام وسمع منه أحاديث وكناه في بعضها بأبي أحمد، فقال يا أبا أحمد. الشيخ نص على أن ابن أبي عمر أدرك الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، نعم ذكر أنه لم يروي عنه، الشيخ ذكر أنه لم يروي عنه لكن أدركه، يعني عاش في زمانه، يعني في زمان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. البرقي عده من أصحاب الكاظم، أصلا عده من أصحاب الكاظم عليه السلام. أن يمكن أن يروي عن ماذا؟ عن أصحاب الصادق عليه السلام. سدير صحيح هو ذكر أنه من أصحاب السجاد وأصحاب الباب، لكن أيضا هو من أصحاب الصادق عليه السلام، أصحاب الصادق عليه السلام معنى أنه عاش في زمان الإمام الصادق وروى عنه، وروى عنه. فإذا فرضنا أن سدير الصيرفي امتد عمره إلى ما بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام بفترة وجيزة، ممكن أن يروي عنه ماذا؟ ابن أبي عمر، أو كما سيأتي أن ابن أبي عمر أدرك زمان الإمام الشيخ الصادق، أن ابن أبي عمر أكو بعض الشواهد على هذا هو أدرك زمان الإمام الصادق. في كلتا الحالتين سواء فرضنا أن السدير عمره امتد إلى ما بعد وفاة الإمام الصادق بمدة ولو قصيرة، أو أن ابن أبي عمر أدرك زمان الإمام الصادق، في كلتا الحالتين هناك إمكانية في أن يروي ابن أبي عمر عن سدير ماذا؟ سدير الصيرفي. يؤيد ذلك ثبوت رواية ابن أبي عمر عن جملة من أصحاب الصادق عليه السلام، مثل معاوية بن عمار ومعاوية بن وهب وعبد الله بن سنان وأبي بصير، بناء على أن المراد به يحيى بن القاسم الأسدي، كما هو انصرف المن إلى هذا هو المشهور الأسدي. هذا الأسدي أبو بصير الأسدي يحيى بن القاسم روى عن الإمام الباقر والإمام الصادق ومات بعد زمن الصادق بقليل، في ترجمته موجود هذا، مات بعد زمن الإمام الصادق بقليل. ومثل عبد الله بن بكير، عبد الله بن بكير روى عنه ماذا؟ ابن أبي عمر الذي روى عن الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام. هؤلاء رواة روى عن الباقر والصادق عليهم السلام، روى عنهما ابن أبي عمر، روى عنهما ابن أبي عمر، وثبت أنه منهم روى عنهما. شو نظر في أن نفترض أنه أيضا يرويهما عن سدير الصيرفي؟ وقد نقل الكشي عن نصر بن الصباح أن ابن أبي عمر أسن من يونس، أسن من يونس، مقصود بيونس بن عبد الرحمن طبعا. فإذا عرفنا أن يونس ولد في أيام هشام بن الحكم، هذا أيضا مذكور في ترجمته ومتفق عليه، ولد في أيام هشام بن الحكم، هشام بن الحكم هلك في سنة 125، ولد في أيام هشام بن عبد الملك، لا هشام، لا هشام، لا لا موجودا، لا سيد الخوي يذكرها في المعجم، ما كو هشام خليفة من الحكم؟ لا أدري، لا هشام عبد الملك، والله في ترجمة، في ترجمة يونس إذا تقدرون طلعوا سيد الخوي، في ترجمة يونس بن عبد الرحمن هناك يذكر، سخن افترض هذا، ونص على أنه رأى الإمام الصادق يونس أنه ولد في 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 أيام هذا هشام، سنشوفه منه، ورأى الإمام الصادق عليه السلام، يونس رأى الإمام الصادق عليه السلام بين الصفا والمروة، ولم يروي عنه كما ذكر النجاشي، غير النجاشي أيضا ذكر أنه رأى الإمام الصادق عليه السلام بين القبر والمنبر في المدينة، بين القبر والمنبر، بعضهم هكذا ذكر. وإذا عرفنا أن يونس هو عاش في أيام الإمام الصادق وأدرك زمان الإمام الصادق، وهذا يقول بأن ابن أبي عمر أسن منه، أسن منه، أسن منه يعني شنو؟ يعني أنه ولد قبل من زمان ولادتي، قبل أن يتولد يونس وكان مولود، أسن منه شقد؟ أسن منه سنوات، أسن منه بس بالنتيجة هو أسن منه. قال ما يقدر يقول عن سدير الصيرفي اللي هو من أصحاب الإمام الصادق، وإن كان من أصحاب الإمام الباقر والسجادة، يمكن أن يروي عنه. فإذا عرفنا أن يونس ولد في أيام هشام ورأى الإمام الصادق عليه السلام بين الصفا والمروة ولم يروي عنه كما نص على ذلك النجاشي وغيره، كان معنى ذلك أن ابن أبي عمر ولد قبل ولادة يونس، أي أنه أدرك الإمام الصادق عليه السلام، فأي محذور في أن يروي عن مثل السفير الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام أيضا. وقد ذكر السيد الخوئي أن يونس بن عبد الرحمن يمكن أن يروي عمن مات في زمان الإمام الصادق، ذكر ناقش بعضهم كانوا يرون أن لا يمكن أن يروي عمن مات في زمان الإمام الصادق، لا أن يونس يمكن أن يروي عمن مات في زمان الإمام الصادق مثل عبيد الله الحلبي ومحمد الحلبي، لا مات في زمان الإمام الصادق ويونس يمكن أن يروي عنهم. طلعته ابن عبد الملك كان مشتبه، هشام بن عبد الملك اللي هلك سنة 125 هو ولد في أيام خلافة هشام بن عبد الملك. زين، على كل حال القاعدة في المقام، في أمثال المقام، تقتضي الأخذ بظاهر السند الصحيح طبعا، حيث يمكن ذلك، حيث يمكن ذلك تقتضي الأخذ بظاهر السند، ولا يرفع اليد عن هذا الظاهر إلا إذا ثبت عدم الإمكان، يعني يثبت بشكل واضح عدم الإمكان. وقد عرفت أن الأخذ بظاهر السند أي رواية ابن أبي عمير عن سدير الصيرفي أمر ممكن، إما باعتبار أن سدير الصيرفي عاش بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام ولو لمدة قصيرة، أو باعتبار أن ابن أبي عمر أدرك زمان الإمام الصادق عليه السلام، وعرفت وجود قرائن على كلا الأمرين. نعم، لا ننكر عدم تعارف ذلك، عدم تعارف رواية ابن أبي عمر عن من؟ عن سدير، ما متعارف روايته عنه في أسانيد الروايات، خصوصا في الكتب الأربعة، بل لعله في الكتب الأربعة لا توجد ولا رواية واحدة يروي فيها ابن أبي عمر عن سدير الصيرفي، وهي الرواية اللي اعتمدنا عليها أنها موجودة وين؟ في العلل، يعني الشرائع، خصوصا في الكتب الأربعة، لكن ذلك لا ينافي ما ذكرنا، ما ينافي ما ذكرنا، صحيح ما هو تعارف أن يروي ابن أبي عمر عن ماذا؟ عن سدير. الكتب الأربعة ما لم ترد ولا رواية واحدة، ما يمنع هذا من ماذا؟ من أن تمسك بظاهر السنة ما قال الشيخ الصدوق في كتابه، وظاهره هو روايته عن ماذا؟ عن سبيل، وهو أمر ممكن كما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر الأول الذي يستدل به على وثاقة السدير، والظاهر أنه تام. الأمر الثاني الذي يستدل به على وثاقة السدير هو أن الكشي روى روايتين في كتابه، يفهم قد يستدل بهما على وثاقة السدير الصيرفي وأنه موضع اعتماد. الروايتان مرويتان برقم 371 و372 كتاب الكشي. الرواية الأولى 371 يقول: حدثنا محمد بن مسعود، والمراد به العياشي، قال حدثنا معذرة الملام، قال حدثنا علي بن محمد بن فيروزان، قال حدثني محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمر بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكر عنده سدير، فقال سدير: عصيدة بكل لون. سدير عصيدة بكل لون، هاي الرواية. هاي الرواية هذه الرواية سندها لا بأس به باستثناء علي بن محمد بن فيروزان، كل الموجودين بها ثقات بما فيهم محمد بن عذافر بن ميث بن عيثم الخزاعي، أيضا منصوب على وثاقته، ليس فيهم من يتوقف في حقه إلا هذا علي بن محمد بن فيروزان. علي بن محمد بن فيروزان لم ينص على وثاقته. نعم، قالوا روى عنه العياشي، ويظهر من الحديث رقم 388 هذا نقرأ حمدويه بن نصير قال: سمعت علي بن محمد بن فيروزان القمي يقول: مالك بن أعين الجهني هو ابن أعين وليس من أخوة الزرارة وهو بصري. قضية ترتبط بمالك بن أعين أنه هذا الجهني هو ابن أعين صحيح، لكنه ما ربط بأسرة زراعة، ما له علاقة بذلك. قالوا بأن هذه الرواية يستفاد منها احتمال حمدويه ابن نصير على ماذا؟ على هذا الشخص، بحيث ينقل عنا رأي في ماذا؟ في باب الرجال. يظهر من اعتماد عليه وأنه كان خبيرا في ماذا؟ في هذا المجال، بحيث ينقل رأيه، فلا بد أن يكون له خبرة وله رأي في هذا الباب. طبعا هذا وحده ما يكفي لإثبات وثاقته. هذه الرواية الأولى. هذه الرواية من حيث السند، هذا حالها. من حيث الدلالة، الشهيد في تعليقاته على الخلاصة كأنه فهم منها أنها دالة على ضعف سديرة بن الصيرفي. قصيدة بكل لونين، كأنه فهم منها أنه بيدلال على ضعفه، لكنهم قالوا بأنه لا، ما بيدلال على الضعف، لعله المقصود به هو هذا، أنه سدير له حقيقة واحدة وهذه حقيقته لا تتبدل مهما اختلفت شنو الظروف، اختلفت الألوان، فهو عصيدة بأي لون تلون، بأي لون تلون حقيقته باقي، إيمانه باقي، ثباته باق على على عقيدته، وإن تلون بألوان ماذا مختلفة للتقية وأمثال التقية ومعاشرة بعض الأشخاص الذين قد يضطر إلى ماذا؟ إلى أن يتلون أمامهم، فليس فيها دلالة على ضعفه أو القدح فيه. هذه الرواية الأولى. المهم هي الرواية الثانية اللي هي رقم حديث رقم 372. قال حدثنا علي بن محمد القتيبي قال حدثنا الفضل بن شعبان عن ابن أبي عمير عن بكر ابن محمد الأزدي قال وزعم أو زعم في بعض النسخ زعم لي زيد الشحام قال إني لأطوف حول الكعبة وكفي في كف أبي عبد الله عليه السلام فقال ودموعه تجري على خديه يا شحام فقال يا شحام أما رأيت ما صنع ربي إلي ثم بكى ودعا ثم قال لي يا شحام إني طلبت إلى إلهي في سدير وعبد السلام ابن عبد الرحمن وكان في السجن فوهبهما لي وخلي سبيلهما طلبت إلى ربي في سدير وهذا الشخص الآخر اللي هو عبد السلام بن عبد الرحمن فاستجاب الله دعائي وكان الإمام يعني فرحا بذلك وشاكرا لربي في أن استجاب دعاه فيهما. استدلال بالرواية مبني على هذا أنه اهتمام الإمام به دلالة الرواية واضحة في اهتمام الإمام بأمر سدير وأنه عندما سجن هو تضرع إلى الله سبحانه وتعالى في أن يطلق سراحه ويخرج عنه وأنه عندما استجاب الله سبحانه وتعالى دعاه وفرح بذلك وهذا به دلالة على اعتنائه به واهتمامه به ومثلا لا بد أن يكون هذا واصل إلى مرتبة بحيث اللي يهتم به الإمام عليه السلام هذا الاهتمام. هذه الدلالة. من حيث السند هذه الرواية ليس في سند الرواية من يتكلم حول إلا بكر بن محمد الأزدي. باقي الرجال السند كلهم ثقات بناء على ما نراه من وثاقة علي بن محمد بن قتيبة القتيبي لأنه لا وثاقة. بكر بن محمد الأزدي موثق منصوص على وثاقته وعلى هذا الأساس العلامة عندما مر على هذا الحديث قال هذا حديث معتبر يدل على علو مرتبتهما، فهو أيضا يرى تمامية سند الرواية وتمامية دلالتها على علو مرتبة سدير الصيرفي. مرتبتهما يعني سدير عبد السلام بن عبد الرحمن، يدل على علو مرتبتهما، فبها دلالة تامة الرواية وسندا أيضا تاما. الشهيد في تعليق على الخلاصة استشكل في السند وقال هذا بكر بن محمد مشترك بين الثقة وبين من قول غير الثقة، لا بين شخص يقول فيه مدح لكن المدح ورد بطريقة ضعيف بالنتيجة لم تثبت وثاقته، فهو مشترك بين الثقة وغير الثقة، يعني غير الثقة يعني من لم تثبت شنو وثاقته، وإن مدح بمدح يعني وصلنا بطريق ضعيف، فلأنه مشترك حينئذ الرواية ما يمكن التعويل عليها من أبو بكر بن محمد الأزدي. بكر بن محمد الأزدي أكو بكر بن محمد ابن أخي سدير، يعني عم يصير سدير، هذا مذكور في كلمات العلامة وغيره أنه بكر بن محمد من جون الله بكر بن محمد يقول ابن أخي سدير، والمقصود سدير الصيرفي اللي هو مع كلامنا. الكشي أيضا ذكر بأنه ابن أخي سدير، ابن أخ سدير. هذا الرجل ابن أخ سدير ممدوح بمدح لا يقصر عن التوثيق. الكشي نقل عن حمدويه بن نصير اللي هو ثقة، حمدويه بن نصير ورجل محل الاعتماد، عن محمد بن عيسى العبيدي، محمد بن عيسى بن عبيد اللي هو أيضا ثقة، أنه خير فاضل هذا بكر بن محمد بن أخي سدير، هذا خير فاضل، كافي هذا الإثبات، ماذا اعتمدت عليه خير فاضل. هذا مدح الشهيد، من قال مدح بمدح لم يثبت بطريقة تام، لابد أنه في سند الرواية يستشكل في العبيدي، في محمد بن عيسى العبيدي، إن هو الذي يقول بأنه خير فاضل. ومحمد بن عيسى كلام به معروف، هناك كلام معروف، ظاهر أن الشهيد السند من هذه الجهة لا يراه تاما، يعني هذا المدح لم يصل بطريق تام، لكن ظاهر أنه هو ثقة محمد بن عيسى العبيدي، ويمكن التعويل على مدحه في محل الكلام، لكن هذا كله بناء على وجود شخصين باسم محمد بن بكر، واحد ابن أخي سدير اللي لم ينص على وثاقته وإنما مدح بهذا المدح، واحد آخر ابن أخي شديد، شديد بن عبد الرحمن ابن أخوه بكر ابن محمد. وقت انتهى. بناء على وجود شخصين بهذا الشكل، لكن سيجي أن الظاهر أنه لا يوجد شخصان بهذا الشكل. وصلى الله عليه وسلم.